أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا العقدي إن شاء الله تعالى المرتبط بدرس العقيدة، المرتبط بأعظم كلمة في الوجود، إنها كلمة التوحيد. إنها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والتي أسلفنا أن هذه الكلمة كل المسلمين يقولونها، هذه مفروغ منها، يعني نعد ذلك مفروغا منه أن كل المسلمين يقولونها، لكن كم من المسلمين يفهمونها؟ كم من المسلمين يعلمونها؟ كم من المسلمين يدركون مقتضاها؟ كم من المسلمين يقومون بواجباتها؟ كم من المسلمين يحذرون نواقضها؟ وكم من المسلمين يقعون في نواقضها ولا يدركون أنهم وقعوا في نواقضها؟ هذه قضية قل حتى من علماء الإسلام من يلفت النظر إليها لخطورتها من جانبين على الأقل، أن الناس لا يرضون بهذا، لا يريدون أن يوقفهم أحد على الحقيقة المرة، أو أن يشعرهم بأنهم جهلوا أهم قضية وأهملوا أعظم كلمة. الشيء الثاني أن أعداء الإسلام لا يريدون هذا. أعداء الإسلام ظلوا يجاهدون طويلا في هدم عقيدة المسلم وعقيدة الإسلام، ليبقى الإنسان بلا عقيدة، وإذا أصبح بلا عقيدة لا يبالي بعظائم الأمور ولا يهتم بأعظم القضايا. وانظروا إلى واقعنا، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ وما ذلك إلا ببعدنا عن التوحيد الخالص. كيف نوالي أعداءنا ونعادي أبناء الإسلام، نعادي أولياء الله؟ يعني القضية في كل ما تنظر تجدها مقلوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الناس بدلا من أن يسيروا على حكم الرحمن صاروا على ما يضعه ويخططه لهم أعداؤهم، أو على البروتوكولات. مثلا بروتوكولات صهيون، فهنا القضية تصبح خطيرة جدا. وكانوا يقولون أخشى ما نخشى أن يعود المسلمون إلى عقيدتهم، إلى توحيدهم، إلى توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. فنحن الآن بفضل الله عز وجل نركز على كلمة التوحيد، وأمرنا سبحانه وتعالى لربنا، الآجال معلومة والأرزاق مضمونة، فلا بد وأن نعيش في ظلال ديننا، نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله، ونصحح المفاهيم، ويكون عندنا من الوعي الإسلامي الصحيح ما يجعلنا نفهم واقعنا وما يراد بنا. كلمة التوحيد كلمة عظيمة جدا جدا، لا شيء أعظم منها، بل كما ورد في الحديث لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد بكمالها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أول لفظة في كلمة التوحيد، هذه تناولناها لغة وشرعا على أنه أشهد لغة بمعنى أشاهد، أرى كل شيء يدلني على الله وجودا وتوحيدا وكمالا، أشهد. المعنى الثاني ما رأيته ووقر في قلبي اعترفت به بلساني فقلت أشهد، بمعنى أقر وأعترف. وحين اعترفت والاعتراف سيد الأدلة، طلب مني أن أذكر أدلة هذه وأن أبين صدق اعترافي هذا، فكان عمليا، كان خضوعا، وكان انقيادا. أقر واعترف المعنى الثاني. المعنى الثالث أوقن وأجزم، أوقن وأجزم، فكان هذا المعنى الثالث. إذن أشهد تصديق بالقلب، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح، هذه الثلاثة اللغوية. ثم يأتي السبعة الشرعية، شرحناها. السبعة الشرعية هي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقكم الله لما أحبه. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرفض، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للرياء، المحبة المنافية للكراهية. استخلصت هذه المعاني من آيات وأحاديث سبق بيانها، فنقول ثلاثة لغوية وسبعة شرعية، تلك عشرة كاملة بفضل الله عز وجل، وهي لمن استوعبها يدرك شيئا من فضل كلمة التوحيد، ويدرك لماذا المسلم إذا قال كلمة التوحيد ضمن الجنة أو دخل الجنة، لأنه شهد هذه المعاني فعاش في ظلالها. هذا فقط؟ لا، هذا لأول لفظة في كلمة التوحيد. ثم هو يكمل مع الكلمة، فإذا بالكلمة تضبط له حياته، تضبط له حياته ما بين ولاء وبراء. البراء من الشرك والولاء للتوحيد، البراء من الطواغيت والولاء لله عز وجل أولا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فهو بعد قولته أشهد وجاءت أن المخففة من الثقيلة والتي تعني أن والتي تنصب اسمها وترفع خبرها كما هي واضحة في النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمدا رسول الله. فهنا أشهد أن لا إله جملة منفية معناها بلغة القرآن الكفر بالطاغوت، إلا الله جملة مثبتة معناها الإيمان بالله. إذن لا إله من حيث اللغة العربية نفي، إلا الله إثبات عن طريق الاستثناء. لا إله في الشرع كفر، إلا الله إيمان، وهذا هو قول ربنا عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي قال لا إله إلا الله بحقها. لا إله، من الذي يستخدمها؟ الملاحدة، الملاحدة أو الشيوعيون أو الماركسيون أو الوجوديون أو الماديون أو الدهريون. خلي بالك كل هذه ألفاظ مترادفة لفئة تنكر الإيمان بالله أو تنكر الإيمان بالغيب بما فيه الآخرة وما يرتبط بالغيب عموما. فكانوا قديما يسمون بالدهريين، ثم لما جاء العصر الحديث وجد الإلحاد، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله عند الكلام على قضية الإيمان بالله وجودا وأسباب الإلحاد. وجد الإلحاد لأسباب ستأتي في حينها إن شاء الله. مين اللي تزعم قضية الإلحاد؟ ماركس. ماركس هذا نسبت القضية إليه فعرفت باسم الماركسية. ثم له تلامذة كل منهم تناول جانبا في الإلحاد وتسموا بأسماء كالوجودية والمادية وغير ذلك. ماركس من أشهر تلامذتي لينين، ستالين، فرويد، دوركايم، نيتشه، قلت داروين أحق التطور، نظرية التطور. المهم هؤلاء جميعا تبنوا قصة الإلحاد. أول مبدأ عندهم اسمه لا إله والحياة مادة. هو يقول لا إله ويسكت، خلاص نفي وجود الإله. والحياة مادة يعني ليست غيبا، لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمن إلا بما يرى،
أنت كمسلم بتقول أشهد أن لا إله، لكن لا تسكت، إنما تقول إلا الله. لكن المقصود إنك تقول لا إله، نعم، حتى تكفر بكل إله باطل وبكل إله زائف. الله في آلهة باطلة، آلهة باطلة كثر التي صنعها الناس واخترعوها، أو من جعل نفسه إلها. ولذلك القرآن الكريم يخاطبهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. القرآن يقول: أإله مع الله؟ ينبغي أن تجيب فتقول: لا إله إلا الله. لا إله، الكفر بالطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، طغيان تجاوز الحد. أصل الكلمة طغى، وبولغ فيها بالألف والنون تسمى طغيان، أو بالألف والتاء فتسمى طاغوت. الطاغوت مذكور في القرآن الكريم في 8 مواضع، في 2 في سورة البقرة، و3 في سورة النساء، هذه 5، و6 في سورة المائدة، و7 في سورة النحل، و8 في سورة الزمر. تجد كلمة الطاغوت في الآيات. في البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. في النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الموضع الرابع: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الخامس: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. السادس: في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. السابع: في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الثامن: في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الكفر بالطاغوت. يمكن بسم الله. قلنا الأصل في البشرية التوحيد، وليس الشرك. الشرك طارئ على التوحيد، وهذا يخالف كلام كثير من المستشرقين الكبار الذين حاولوا أن يثبتوا أن البشرية بدأت بالشرك ومنها من وصل إلى التوحيد، وكلامهم مردود عليهم بأدلة قطعية يقينية، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لأن الكون كله أسلم لله، ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولأن المخلوقات التي خلقها الله لخدمة الإنسان في الكون كلها تسبح بحمد الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إلى أن خلق الله عز وجل الجن والإنس مختارين، مختارين ليسوا مجبولين على الطاعة، مسخرين في الكون، إنما مختار يسلم أو يكفر. فالجن منهم من اختار الإسلام ومنهم من اختار الكفر، بدليل قوله تعالى في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نعوذ بالله. في الموضع الذي سبق هذه الآية: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني منهم المسلمون ومنهم الكافرون، والمسلمون منهم الصالحون ومنهم العصاة. هذا في عالم الجن. وكانوا يتبعون الرسل الذين يرسلون في أقوامهم إلى أن جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان نبيا ورسولا للعالمين الإنس والجن. ولذلك لما سمعوا القرآن كما في أول السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، إلى آخر السورة. كذلك في موضع آخر من القرآن في آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآيات فهنا دلت على أن هؤلاء القوم من الجن أسلموا لله رب العالمين. الجن خلق قبل الإنس، ونحن نعرف الجن ونعرف الإنس. لماذا قل نحن نعرف الجن؟ لأنك تقرأ في الإسرائيليات الحن والبن والمخلوقات الأخرى لا نعلمها، وإن الله خلق آدم كأول واحد في عالم الإنس. هيقول لك في الإسرائيليات ده في أوادم كثر، وكالذي قال له من أنت؟ قال آدم، قال من أي الأوادم أنت؟ كلام هذا موجود في الإسرائيليات كثير، وحتى ضل فيه خلق من العلماء، ومثل ما ضلوا في قضية التوحيد، إنه هل القضية توحيد أولا ولا شرك أولا؟ الأصل في البشرية التوحيد. لما قال كبار المستشرقين الشرك أولا على شاكلة سبنسر وآخرين، أنا لا أحفظ هذه الأسماء الأجنبية، لكن عدد كبير من المستشرقين الكبار اللي بيعطوهم تعظيم سلام قالوا بهذا، فترتب عليه أن بعض المسلمين كتب نقلا عن المستشرقين أن القضية كانت شركا تطور إلى التوحيد. أن البشرية تائهة وضائعة، وكما تطورت في الحياة العادية الاجتماعية من السكن في الكهوف وعلى الشجر ولبس جلود الضأن لستر العورات وما إلى ذلك، أنه تطوروا في الدين. وقال بهذا عالمان كبيران من علماء المسلمين، أحدهما عباس العقاد في كتابه الله، والعالم الثاني اسمه الهاشمي في كتاب له عن الفلسفة الإسلامية. وأنا قمت بالرد عليهما في بعض كتبي، وأثناء ما كنت أدرس في الجامعة رددنا على هذا الزعم الباطل، بأنه ما ينبغي أن يقال هذا إذا وقع فيه المستشرقون. فمتى أصاب المستشرقون؟ يندر ما يصيب المستشرقون، لكن يقع فيه علماء كبار. واحد له اسمه وصيته كالعقاد، وهذا الهاشمي وإن كان أقل شهرة من العقاد، لكن هذا كلام خطير. طبعا يرد على هذا أن الله عز وجل لما خلق الكون كله مسلما موحدا إلى أن وصلنا إلى خلق آدم، آدم عليه السلام خلقه الله بيده، وخلقه من ماء وتراب صار طينا إلى أن تغيرت رائحته فصار حمأ مسنونا فتيبس فصار صلصالا كالفخار، أطوار خلق آدم. أنت كإنسان بعد ذلك لك أطوار في كجنين، نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسى العظام لحما. فآدم أيضا كان له أطوار في الخلق، ولذلك تجد القرآن الكريم يقول من ماء، من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. تناقض؟ لا، ما هو تناقض، هذه أطوار في خلق أبينا آدم عليه السلام، إلى أن جاء وقت نفخ الروح. قال الله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فآدم فيه من نفخة، نفخة من روح الله، وهذه تجعله على الحق، تجعله على التوحيد، تجعله على الاستقامة. ولذلك الإنسان يتجاذبه الطين إلى المادة وإلى الدنيا وإلى الشهوات، وتتجاذبه الروح إلى الآخرة وإلى الغيب وإلى العلو وإلى الرقي. فإن غلب عليه الجانب الروحي تجده صالحا مؤمنا صاحب همة عالية، إن غلبت عليه المادة كما ترى الدنيا واقع الناس، في من غلبت عليهم المادة خلاص يعني الآخرة هذه ليست في حساباته وليست في همومه. آدم عليه السلام خلق من طين ونفخ من روح الله. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لآية المؤمنون. لو رحنا لآية السجدة، لقد السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا آدم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، حتى في المصطلح العلمي لغاية الآن تسمى سلالة وجمعها سلالات. والماء المهين بمنطق العلم يسمونه الحيوان المنوي أو الحيي المنوي، واللي بيخرج من الإنسان الشاب لما يحتلم أو الرجل لما يتزوج دفقة واحدة فيها ملايين الحيوانات المنوية. واحدة فقط من هذه الملايين التي يصطفيها الله ليكون منها مخلوق جديد، وهو الأقوى في الحيوانات المنوية الذي يخترق جدار البويضة، فإذا اخترق جدار البويضة أغلق الطريق على بقية الحييات والحيوانات المنوية، وتبدأ مرحلة أن الحيوان المنوي هذا داخل مع البويضة يأخذ أطوار الجنين، قصة الخلية، قصة التوتة، تتحول الحكاية من نطفة إلى علقة متعلقة بجدار الرحم، يبدأ يتوقف دم الحيض الذي ينزل على المرأة شهريا ويصبح غذاء لدودة العلق المتعلقة بجدار الرحم، فتكبر تدريجيا حتى تصبح كالمضغة ويكون منها المخلق الجزء العلوي وغير المخلق الجزء السفلي، مضغة مخلقة وغير مخلقة، وبعدين تتكون عظاما ويأخذ الإنسان الهيكل العظمي كاملا، يتكون من نخاع الإنسان ومخه إلى آخر أطراف قدميه، الهيكل العظمي هذا يكسى لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. كلام موجود في القرآن في سورة المؤمنون، في سورة الحج، ملخصا في سورة فاطر، في سورة غافر. ويجي العلم الحديث بعد ما اكتشفت المجاهر التي تكبر الأشياء آلاف المرات، وجدوا الكلام الذي يقوله محمد الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتعلم لا في كلية الطب ولا في غيرها ولا جامعة ولا مدرسة ولا ثقافة موجودة عند الأمة الأمية العرب، ويقول هذا الكلام والعلم يكتشف في القرن بداية، يعني قل يعني البداية الاكتشاف مع القرن التاسع عشر، لكن تم اكتشافه بصورة مكتملة مع القرن العشرين. ويأتيك مثل عالم الأجنة الأكبر، عالم الأجنة الذي يدرس كتابه في كل كليات الطب في العالم، اسمه لا إله إلا الله، إن شاء الله أتذكر اسمه، تعرض عليه القضايا القرآنية المرتبطة بعلم الأجنة، ما مدى توافق ما جاء في القرآن مع العلم؟ فيقول عجيب، نحن عرفنا هذا في العصر الحديث، والقرآن قبل 1400 سنة، والكلام ده حصل في مؤتمر عالمي تم في السعودية سنة 1400 هجرية، يعني قبل 45 سنة. يقول وإن كنا قد عرفنا هذه الأطوار اكتشفناها من خلال الأجهزة، من خلال السونار، السونار بتابع مراحل الجنين يوميا، لكن ما كنا وضعنا لها هذه المصطلحات الدقيقة، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، تكسى العظام لحما. هذا لابد، وأنه يؤكد أن محمدا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كان موصولا بوحي السماء، وأن هذا الكلام من عند الله، فمحمد صادق والقرآن حق. وبعدين أعلن إسلامه، اسمه إيه؟ كيسمور. كيسمور أكبر عالم من علماء الأجنة في الدنيا باعتراف الجميع. كيسمور بعد ما أسلم كتب كتابا سماه علم الأجنة بين القرآن والسنة، يعني كما إنه كمان في آيات بتتكلم عن علم الأجنة، في أحاديث تكلمت عن علم الأجنة، الطب النبوي والإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيسمور تكلم عن علم الأجنة وربط القرآن بالعلم الحديث، وظهرت فكرة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، واللي تبنتها هيئة داخل السعودية قبل 50 سنة اسمها هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، تزعمها الدكتور عبد الله عمر ناصف، وبعدين اللي نشطها يبقى الدكتور حاضر الدكتور عمر عبد الله، وعبد الله عمر ناصف مات الله يرحمه، وبعدين جاء الدكتور الشيخ، ليس دكتورا، الشيخ عبد المجيد الزنداني، ولا يزال على قيد الحياة، ربنا يشفيه وعافيه، عايش معانا في تركيا. نشط الهيئة وتكلم في قضية الإعجاز، وألف فيها كتبا، وعمل لنا فيها أشرطة، وتعلمنا منها الكثير في الثمانينات والتسعينات حول الإعجاز العلمي في القرآن. وبعد كده جاء ظهر على الساحة الدكتور زغلول النجار، وبعد الشيخ عبد المجيد الزنداني أصبح في المسؤول عن هيئة الإعجاز العلمي الدكتور عبد الله المصلح. طيب هذه قضية، هذه قضية دي تفرد لها سلسلة حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. يبقى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه، اللي هو إحنا الضمير هنا يعود على بني آدم، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يعني آدم منفوخ فيه من روح الله، الإنسان اللي هو أنا وإنت منفوخ فيه من روح الله. سيدنا عيسى جاء عن طريق الكلمة والنفخ من روح الله، ولذلك ليست خاصة بعيسى، يقول المدام منفوخ من روح الله يبقى إله. طب ما آدم منفوخ من روح الله، وأنا وإنت منفوخون من روح الله. بل الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نسأل الله أن يعفو عنا قليلا ما تشكرون، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين، وقليل من عبادي الشكور، ويجعلنا من هؤلاء القليل. يبقى آدم المنفوخ فيه من روح الله بعد ما خلقه الله بيده نفخ فيه من روحه، علمه الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، كل شيء في الكون، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا ربنا فضل آدم على الملائكة بماذا؟ بالعلم. بالعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الملائكة جميعا سجدوا. من موجود مع الملائكة وليس منهم؟ إبليس. إبليس من الملائكة؟ لم يكن من الملائكة طرفة عين. ومن زعم أن إبليس من الملائكة فهو ضال مضل، أو هو جاهل غاوي. كيف يقول إبليس من الملائكة وفي آية 50 من سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أهو صريح القرآن من الجن. طيب وبعدين في خطاب إبليس مع ربه يقول له خلقتني من نار، طيب والملائكة مخلوقون من نور. وبعدين الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون. إبليس على العكس من هذا وذريته يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ودي قصة الصراع بين الحق والباطل. من هنا بدأت قصة الصراع. قال إبليس لآدم وهو في طينته لئن سلطت عليك لأفعلن ولأفعلن. قصة الصراع بين الحق والباطل. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لآية البقرة ذكر فيها هذه الثلاثة، أبى واستكبر وكان من الكافرين. في آية طه إلا إبليس أبى، وفي آية صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. خلي السؤال احتفظ بيه عشان مش هيوصل للناس اللي متابعيني. إذن آدم كان موحدا، ربنا بعد ما خلقه وعلمه الأسماء أسجد له الملائكة تكريما. سجود الملائكة لآدم بأمر من الله، خلاص ما لنا دخل. في ناس يقول لك أنتم تقولون لا سجود إلا لله. نعم هذا صحيح. فلماذا سجدت الملائكة لآدم؟ نقول هذا بأمر الله فلا دخل لنا فيه. ونقول كان السجود لله وآدم كالقبلة فيه، وهو نوع من إظهار تكريم العلم وتكريم جنس الإنسان. ولا ندري كيف كان هذا السجود، غير أننا نعلم أنه سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم. كان سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم. قيل لآدم أسكن أن أسكن الجنة، وخلق الله منه حواء، سميت حواء لأنها خلقت من كائن حي، خلقت من ضلع من ضلوع آدم، خلقت من ضلع من ضلوع آدم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، لم يزل أعوجا، فاستمتعوا بهن على عوج. طبيعة المرأة واللي هي العاطفة عندها أقوى من العقل، وده نوع من التكريم وليس من النقص، عشان الحياة تمشي، عشان تبقى سكنا لزوجها، وعشان تربي وليدها. ده فترة تربية الطفولة في الإنسان أطول فترة في كل الكائنات، لو لم تكن الأم على تلك الخلقة ما كانت سكنا لزوج، وما كانت أمة لطفل، وما كانت أما لطفل. فلما أسكن آدم وحواء الجنة، إبليس طرد من رحمة الله لما رفض السجود، هذا معروف. يقول بلسان القوم الآن: لا، علي وعلى أعدائي، بقى آدم يسكن الجنة وأنا لا أسكن، والله كما أخرجت منها لأخرجنه منها. وبدأ في شغل الإبليسي يوسوس لآدم ويوسوس لحواء، وما هو وسوسة عادية، وصلت لحد القسم بالله، فوسوس إليهما ووسوس لهما. وبعدين ده موجود في البقرة في طه في آية الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. هنا آدم اللي مخلوق على الفطرة لم يكن يتخيل أن إبليس حين يقسم بالله يقسم كاذبا، فوقع. معقولها يكذب يقسم بالله كذبا؟ ده طبعا ما شافش الناس اللي عندنا الأيام دي، والله 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 وأنا صادق، والله وكلامي صحيح، والله ومش أقسم بالله وأقسم بالله العظيم. أنتوا فهمتوا كده يعني الموضوع؟ فسيدنا آدم أو أبونا آدم يقول: لا يمكن، لا يمكن هذا يقسم بالله كذبا، كل من الشجرة. والقضية دخول آدم للجنة فترة تشريفية، ويتلقى فيها قضية الأمر والنهي والحلال والحرام. فهنا رسب آدم في هذا الامتحان، ولكن سرعان ما تاب، وتاب الله عز وجل عليه. قال في آية البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وربنا فسر هذه الكلمات في سورة الأعراف، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هذه هي الكلمات، وعلماء الأمة يقولون خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. لما أنت تقعد تجيب لحديث موضوع صفحة مثل الأذكار المعلقة عندنا في المساجد على إنه آدم طلع ورأى مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال يا رب من هذا الذي قرنته باسمك؟ قال هذا ابن من أبنائك ولولاه ما خلقتك. فقال بحق الابن اغفر للأب. هو إيه؟ كهنوت؟ كلام ده تجده متصور في أحاديث متبروزة في الأضرحة بتاعت السادة الأولياء ومنسوب على إنه للطبراني. لا، الحديث ده موضوع مكذوب، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب وربنا تاب عليه، بس آدم مخلوق ليكون في الأرض ولا ليكون في الجنة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب أنا لو بصلي وقلت إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة، مش كل الجامعة هيرد عليا؟ ما كانش كل الجامعة، هيبقى أغلب الجامعة هيرد يقول لا في الأرض يا مولانا. ممكن يقول يا مولانا وممكن ما يقولش في الأرض. هو مخلوق ليكون في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فترة الجنة تشريف. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن دينا من الأديان حمل البشرية أوزار البشرية كاملة، حملها على سيدنا آدم، كل من الشجرة، عشان كده نزلنا للأرض وظلت البشرية ثاوية في الجحيم بما فيهم الأنبياء والمرسلون إلى أن أنزل الله ابنه الوحيد ليكفر خطيئة البشرية، فأخرج الخلق من الجحيم. وحين أنزل ابنه الوحيد أعطاه جزءا من اللاهوت ليكون الله بمثابة الأب له، وجزءا من الناسوت من أمه مريم لتكون هناك حلقة لكفارة خطيئة آدم ويتربى مثل الخليقة. ولما يصل سن 30 يقول للناس أنا نبي ورسول، وعند سن 33 يتمكن منه اليهود. أوه قلت البتاع، بس برؤوهم خلاص. وبعدين قال إيه؟ صلب. وقتل الله ابنه الوحيد البار الكريم ليكفر خطايا البشر بسبب خطيئة أبيهم آدم. ما هذا؟ ولما يصلب يصلب الناسوت ولم يصلب اللاهوت. ده هو أصلا التمثيلية من أجل أن يصلب فيه اللاهوت. لا، صلب الناسوت وصعد اللاهوت وجلس عن يمين الرب يحاسب الخلق ويدين البشر. يا الله اديني مخك. واحد بيقول للتاني اعطيني مخك، قال له ونقعد من غير مخ؟ يعني كلام عجيب. البشرية لا تحتمل هذه الفلسفة التي لا تجدها حتى في أساطير اليونان. آدم تاب وبعد توبته أهبط إلى الأرض، ولا يجمع الله عز وجل عليه بين التوبة والعقوبة، فهبوطه إلى الأرض مقدر قبل أن يخلقه. ولذلك لما سيدنا موسى لم يفهم أبعاد القضية وقال له أنت أبونا آدم الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال من أنت؟ قال موسى، قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله وأعطاك التوراة أو كتب لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. يعني منذ أن كان في الطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي غلبه. وهذا الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. وهنا احتج آدم بالقدر لأن الله قدر عليه أن يكون في الأرض لا أن يكون في الجنة. ولما هبط إلى الأرض وكان الله عز وجل قد خلق منه حواء وتزوجها، بدأت قصة الإنجاب في إنجاب البشرية في الأرض. فجاء هابيل وأخته، وقابيل وأخته، وفلان وأخته، لا بطون كثيرة يعني حملت بها حواء. إنما احنا كل اللي نعرفهم من أولاد آدم قابيل وهابيل. لماذا؟ لأنه هي دي القصة اللي موجودة في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فبتقرأ في تفسير هذه الآيات قصة قابيل وهابيل، وإنه عشان تعمر الأرض ويعمر الكون ولابد يكون فيه زواج وإنجاب وذرية، كان لابد في أول أسرة واحد يتزوج توأمة أخيه والثاني يتزوج توأمة الأول. دخل إبليس على قابيل وضحك عليه، زوجتك انت احلى من اختك، انت احلى من اخت هابيل، تعطي اختك الحلوه وتاخذ انت اخته السمره. ما هو الناس جايه على حسب الارض، الابيض والاسمر والاحمر والصخري واللين والطيب والخبيث، لانه قبضه الارض، قبضه الطين اللي خلق منها ادم من كل الارض، أبيضها وأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها وقاسيها ولينها. لا لا أختك أنت أحلى. اختلفوا، عملوا حكاية النذر. هذا قابيل بيزرع الأرض فشاف أوحش ما عنده ليقدمه قربانا، وهابيل بيرعى الأنعام فاختار أفضل ما عنده فقبل قربانه. وكان قديما القربان اللي يقبل تنزل نار تحرقه من السماء يبقى مقبول قربان. الثاني اختار أكثر، دبر بمكيدة لمقتل أخيه قتله، وربنا علمه على يد الغراب. قالوا الغراب أول أستاذ للبشرية، بس لهذا النوع الخبيث هذا. ولكن كانت القصة فيها توحيد وفيها جنة ونار وفيها خوف من الكبير المتعال، إذن كان توحيد. واستمرت البشرية على هذا التوحيد 10 قرون كما صح بذلك الحديث نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت البشرية على شريعة الحق 10 قرون، أو كانت البشرية على التوحيد 10 قرون. الكلام هذا ما يقوله ابن عباس من عنده، فهذا يأخذ حكم المرفوع. استمروا على التوحيد لغاية لما إبليس أوقع البشرية في المعاصي. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن هو إذ أوقعهم في المعاصي لم يرد أن يكتفي بهذا، إنما أراد أيضا أن يوقعهم في الشرك. كما في قوله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآية الأخرى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طيب إزاي يعني فكر ودبر واحتال لغاية لما ماتوا ناس من الصالحين اسمهم موجود في القرآن الكريم، ود وسواع ويغوث ويعوق نسر، كانوا رجالا صالحين من بني آدم لما ماتوا حزن أهلهم عليهم جدا، حزن أهلهم عليهم حزنا شديدا. فهنا دخل إبليس من هذا المدخل وقال نصنع لهم تماثيل تجعلونها في ناديكم تذكرونهم بها. فوافقوا على الفكرة وعمل التماثيل، عمل فكرة الأصنام، وظلت مجرد تذكار في ناديهم يذكرونهم بها. مش احنا عندنا برضو الصور التذكارية اللي عمل صورة تذكارية لأبيه وعمل لها شريط أسود، واللي عمل صورة تذكارية بتاعت الزواج وعمل لها فلونكة بيضة وحطتها يا إما في أوضة النوم يا إما حطتها في الصالون والناس تتفرج على العروسة هي وحلوة وشابة وعريانة. في الصور التذكارية عندنا كتير. النهاردة أكتر حاجة تلفت انتباهك وانت في الحرم ايه حاليا في العصر الحديث هذا؟ أكتر حاجة في الحرم الصور التذكارية، اللي بيطوف عامل صور تذكارية، واللي بيسعى صور تذكارية، وهو داخل على الحرم صور تذكارية، وهو متلبس بالعبادة صور تذكارية. جدعان ده انتو في عبادة من أعظم العبادات، لكن كله كده يا سيد أو كده اللي هو السيلفي، يا كده يا كده، يصور يعمل سيلف عشان يطلع في الصورة، لدرجة أن المرأة منتقبة وتروح خلع النقاب وتروح واخذ صورة عند الكعبة. عمل لهم صورة كانت فترة تذكارية، وبعدين بعد كده بقى في تبرك، وبعد التبرك اندثر العلم، جاء جيل فقالوا ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. فهنا وقع الشرك في البشرية لأول مرة، فأرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام ليقول للناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وده التسلسل الطبيعي، وسامحوني إذا كنت أعدت بعض الكلام اللي قيل في بعض المحاضرات، لكن المهم احنا كمان عندنا الأكاديمية بتاعتنا بنديهم درس العقيدة كل يوم سبت من 7 لـ 8، واحنا خدنا كده وقتنا وزدنا عليه شوية صغيرين وطلعت الشمس وحان وقت الضحى، والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هعطيكم فرصة للأسئلة إن كان هنا ولا هنا. في حد عنده سؤال؟ ما في. حضرتك سؤالك إيه؟
سؤالي اللهم في الملائكة بسجود آدم. فإبليس لم يكن من الملائكة.
نعم.
فكيف يؤمر بالسجود؟
بحكم المعية. إبليس لم يكن من الملائكة، والأمر بالسجود للملائكة، وإبليس ليس من الملائكة، ينطبق على إبليس ما ينطبق على الملائكة بحكم أنه معهم ولم يكن منهم. فيأتي الرجل ليس من القوم لكن ينطبق عليه قانون القوم، فهو بحكم أنه معهم كان عليه أن يسجد، هو ليس منهم.
يعني بين حالة كان إبليس ليس له ذرية.
إبليس
كان إبليس وحده يعني.
كان لسه إبليس وحده.
نعم.
إذن بحكم أنه معهم وليس منهم. وضحت. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.
بعد الخلق لما لم يسجد قرب.
كيف
بعد ما دخل سيدنا آدم إلى الجنة وسوس له في الجنة؟
ما بلسة ممكن تبقى أنت في كندا ويوسوس لك وهو قاعد في أمريكا وقاعد في أي منطقة إن شاء الله في استراليا. إبليس بيوسوس من أي حتة، مش شرط يدخل الجنة. يعني استطاع أن يوسوس لإبليس عن وسواس، الوسواس لا يشترط فيه قرب ولا بعد، واضح؟ لا يشترط فيه قرب ولا بعد. فما هو شرط أن يدخل الجنة؟ لأنه هتجد في الإسرائيليات أنه دخل في بطن الحية والحية زحفت إلى الجنة، ولما دخل جوه راح قال له يا آدم يا آدم يا حواء يا حواء. لا، الكلام ده مش صحيح، دي إسرائيليات لا نصدقها، لأن الوسواس يقع عن قرب وعن بعد. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجن كانوا في الأرض، أسر. يعني ليه إبليس طلع السماء؟ أسر، أخذ أسيرا، فلما أخذ أسيرا أصبح في عالم السماء.
يأخذ أسير للذنب ولا شو الحكم أن يأخذ أسير؟
إنه أن الجن والشياطين كانوا قد أفسدوا في الأرض، كانوا قد أفسدوا في الأرض، ولما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قاسوا الإنس على الجن، أو قالوا كل من هو في الأرض سيكون على تلك الشاكلة، فحاربوهم وألحقوهم بالجزائر، مش الجزائر بتاعتنا، الجزائر هنا يعني الجزر، جمع جزيرة في عالم البحار، ألحقوهم بالجزر. والجن عالم مختفي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
كتاب سيدنا موسى لآدم حديث صحيح أنا أول مرة أسمع.
حديث بالصحيحين.
ما قصة هذا الحكي
إنه؟ ها؟
شو هي المناسبة اللي عاتبوا فيها؟ هل إنه ربنا أحيان مشان لأنه كان سيدنا موسى؟
هذا تم في عالم الغيب، إنه سيدنا موسى طلب من الله عز وجل أن يريه آدم. فأراه إياه، فلما رآه قال يا آدم أنت أبونا الذي خيبتنا وخرجتنا من الجنة؟ قال ومن أنت؟ قال موسى. قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله بلا واسطة، أو لم يقل بلا واسطة، قال كلمة أخرى، كلمك الله بغير حجاب وكتب لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. والحديث ورد بعدة روايات، وهو في الصحيحين وفي بقية كتب السنة، وتناوله ابن القيم بالشرح والتفسير في بعض كتبه، وكل عالم من العلماء يتكلم في قضية القدر أورد حديث آدم وموسى اسمه محاجة آدم وموسى، وإزاي سيدنا آدم غلب موسى، وإنه لا يحتج بالقدر في الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج به في المصائب. ومن هنا جاءت القاعدة، يحتج بالقدر في المصائب لا في الذنوب والمعائب. موضوع كبير يعني، بس ده عاوز يعني إن شاء الله لو قدر لنا نوصل لقضية الإيمان بالقضاء والقدر نشرحه بالتفصيل إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، حياكم الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.